راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام على الإمام الحسن المظلوم، السلام على صاحب القبر المهدوم، السلام على من قطعت كبده بالسموم. لله رزق به كم للرشاد هوى ركن وكم فيه بيت للضلال بني. رزق به عرصات العلم قد بقيت دوارسا من فروض الله والسنن، لا غرو إن تكن الأكوان قد خلعت ثوب المحاسن من حزن على الحسن. يعني الكون وما في الكون في حزن على الإمام هذه الليلة. لا غرو إن تكن الأشياء، لا غرو إن تكن الأكوان قد خلعت ثوب المحاسن من حزن على الحسن. فإنه كان للأشياء بهجتها يا قد قام فيها مقام الروح في البدن، ما للقضاء القضاء وللأقدار فيه مضيت، وهو الذي أبدا لولا لم تكني لله لله كم أقرحت جفن النبي وكم لله يا كم أقرحت جفن النبي وكيم قد ألبست فاطما ثوبا من الحزن. هي المأجورة هذه الليلة، هي المعزات هذه الليلة. لله كم أقرحت جفن النبي وكم قد ألبست فاطما ثوبا من الحزن. لله لم أنس يوم عميد الدين دس له من جعدة السم سرا عابد الوثن، فقطعت كبدا أين الصارخون وإماما، فقطعت كبدا ممن غدا كبدا لفاطم وحشان من واحد الزمن، حتى قضى بنقيع السوم ممتثلين لأمر بارئه في السر والعلن. من مبلغ المصطفى والطهر فاطمتين أن الحسين دما يبكي على الحسن. مو بس الحسين يبكي، الحسين يبكي وزينب تبكي والعباس يبكي، الجميع ينادي وأخاه وشال الجنازة والوديع تصيح يا حسين بجنازة المسموم ريض يا ضي العين ريض يا ابو سكن ابن عاش حلو الجهامة ونشرع لتابوته شكرها العمامة وقبل انتشيله خليني تودع اليتامة. لا وين شايل كعبتين والفاد يحسن ريض يا ابو سكنة بجنازة حلو الأطباع ومروا بتابوتين على مكسورة الأضلع وخلى على الروضة وخلى نجدد وده ريض ابن عشي ذابت قلوب النساوي يلا يلا وياي في هالبيتين ريض يا ابو سكنة بجنازة حلو الأطباء ومروا بتابوته على مكسورة الأضلع خلى على الرضا وخلنا نجدد ودا ريض ابن عشي ذابت قلوب النساوي ريض على قبر البتول ابن عش ابنها وقبر يا خويا لا تحفر بعيد عنها دفن بكترها بالكتي هون حزنها دفن بكترها بالكتي هون حزنها لا وين شايل كعبة الوفاد يا حسين إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا ونبينا ورسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا صدق الرسول الأعظم لذكره وآله الصلوات موقفنا بين صلح الإمام الحسن عليه السلام ونهضة الإمام الحسين عليه السلام من جملة الإثارات الفكرية التي تطرح بل قد تطرح نفسها أننا من ناحية مأمورون بالتأسي بالأئمة المعصومين عليهم السلام بحيث يكون فعل الإمام المعصوم عليه السلام أسوة لنا ومن ناحية أخرى عندما ننظر إلى أفعال المعصومين عليهم السلام نجد أن أفعال المعصومين مختلفة، ويكاد أن يصل الاختلاف إلى حد التباين. فالإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه يصالح معاوية بن أبي سفيان ويتراجع عن موقف النهضة ضد معاوية بن أبي سفيان، بينما الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه رغم العروضات الكثيرة التي عرضت عليه إلا أنه رفض موقف المبايعة والمصالحة وأصر على موقف النهضة والمواجهة. وهنا ما هو موقفنا نحن؟ إذا كنا مأمورين بالتأسي وأفعال المعصومين مختلفة ومتباينة، فهذا يصالح وهذا ينهض، فما هو موقفنا نحن إزاء هذه المواقف المختلفة؟ الجواب عن هذه الإثارة يتوقف على بيان نقطتين. النقطة الأولى بيان أقسام تكليف المعصوم عليه السلام، والنقطة الثانية بيان النتائج المترتبة على خصوصية التكليف. أما ما يتعلق بالنقطة الأولى وهي بيان أقسام تكليف المعصوم، المعصوم صلوات الله وسلامه عليه مكلف كما نحن مكلفون، إلا أن التكاليف الموجهة للمعصوم عليه السلام على قسمين. وفهم هذه النقطة يشكل منطلقا فكريا عند الإنسان لفهم ما يرتبط بمواقف المعصومين عليهم السلام. هذه النقطة حجر أساس، هذه النقطة عصب رئيسي لفهم ما يرتبط بأفعال المعصومين عليهم السلام. تكاليف المعصوم عليه السلام على قسمين، هنالك تكاليف عامة وهنالك تكاليف خاصة. الفرق بين التكاليف العامة والتكاليف الخاصة ماذا؟ التكاليف العامة هي التكاليف التي يشترك فيها المعصوم مع غيره، وإن كانت للمعصوم خصوصيات يحتفظ بها. لما يكون تكليف مشترك بين المعصوم وغير المعصوم، هذا لا يلغي وجود خصوصيات في البين، بحيث أن المعصوم تبقى له خصوصيات معينة ليست لغيره ممن يشترك معه في التكليف. مثلا من جملة التكاليف التي يشترك فيها المعصوم مع غيره الصلاة، الصيام، الحج، غير ذلك من العبادات، لكن مجرد الاشتراك في التكليف لا يلغي وجود خصوصيات للمعصوم، وهذه نقطة يجب أن لا تغيب عن الذهن. مثلا عندما أنت تأتي إلى مسألة وجوب تغسيل المعصوم عليه السلام عند موته، المعصوم عندما يموت هل يجب تغسيله كما يجب تغسيل سائر الأموات أم لا؟ طبعا يجب تغسيله كسائر الأموات، هذا تكليف مشترك، لكن هذا التكليف لا يلغي وجود خصوصية للمعصوم. فماذا تقرأ في وصية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، تقول لأمير المؤمنين عليه السلام: فإذا مت فغسلني ولا تكشف عني فإني طاهرة مطهرة. هنا التكليف مشترك لكن لم يلغي الخصوصيات. كيف؟ الإنسان غير المعصوم بالموت، بدنه يحكم عليه بالنجاسة، لكن المعصوم عندما يموت لا يشترك مع الغير في هذه الخصوصية. ولا تكشف عني فإني طاهرة مطهرة، يبقى المعصوم عليه السلام له خصوصية ليست لغيره. إذن القسم الأول من التكاليف، التكاليف العامة التي يشترك فيها المعصوم مع غيره مع بقاء خصوصيات المعصوم على ما هي عليه، هذا قسم. القسم الآخر التكاليف الخاصة، وهي التكاليف الموجهة للمعصوم بخصوصه ولا يشترك معه أحد من المكلفين. هناك قسم من التكاليف موجهة للمعصوم عليه السلام، وأما نحن فلا نشترك معه في تلك التكاليف. مثلا علماء المسلمين يتفقون على أن النبي صلى الله عليه وآله كانت له بعض التكاليف الخاصة ليست لغيره، مثلا صلاة الليل. صلاة الليل بالنسبة لنا نحن مستحبة، ولكنها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله ماذا؟ واجبة. فالنبي كما كان مكلفا بالظهر والعصر وبقية الفرائض، كان مضافا إلى ذلك مكلفا بما؟ مكلفا بصلاة الليل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لذلك ورد في الرواية عنه صلى الله عليه وآله قال: ثلاث كلفت بهن ولم تكلف بهن أمتي: السواك والوتر والأضحية. التكاليف الخاصة تكاليف موجهة للمعصوم عليه السلام ولا يشترك معه فيها غيره من المكلفين. إذا فهمنا هذا التقسيم لتكاليف المعصوم، انجي هنا إلى النقطة المهمة، وهي أن الأدوار التي قام بها المعصومون، الحسين عليه السلام عندما نهض، الإمام زين العابدين عندما ركز على الجانب العبادي، الإمام الصادق عندما ركز على الجانب العلمي، الإمام الحسن عندما صالح، هذه الأفعال الصادرة من المعصوم عليه السلام هل كانت من قبيل التكاليف العامة للمعصوم أم كانت من قبيل التكاليف ماذا؟ الخاصة. هذه جدا نقطة محورية، جدا نقطة محورية يبتني عليها فهم فلسفة حركات المعصومين. لما نقول الإمام الحسن صالح، صالح لتكليف خاص أو لتكليف عام نشترك معه فيه؟ لما نقول الإمام الحسين ثار، ثار لتكليف خاص أم لتكليف عام؟ العلماء يستفيدون من الروايات أن الأدوار التي قام بها المعصومون عليهم السلام كانت نابعة عن تكاليف خاصة موجهة للمعصوم عليه السلام. وعدنا أكو باب في كتاب الكافي الشريف، باب أن الأئمة عليهم السلام لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلا بأمر من الله تعالى وعهد منه. أكو عندنا باب كامل جمع فيه الشيخ الكليني عليه الرحمة العديد من الروايات التي مفادها أن أدوار المعصومين عليهم السلام كانت خاضعة لتكاليف خاصة. مثلا ورد في الرواية عن حمران بن أعين أنه قال للإمام الباقر عليه السلام، قال له: جعلت فداك، أرأيت من قام من آبائك؟ أرأيت عندما قام آباؤك علي والحسن والحسين عليهم السلام بأمر الله وما وصل إليهم من طواغيت زمانهم؟ هذا السؤال شنو كان؟ هذا حمران أحد أصحاب الأئمة، هو جاي يثير تساؤل عند الإمام الباقر، يقول له: إحنا لما نلقي بالضوء على سيرة أمير المؤمنين، نلقي بالضوء على سيرة الإمام الحسن، نلقي بالضوء على سيرة الإمام الحسين، نجد أكو حراك في سيرة هؤلاء، لكن عندما نلقي الضوء على سيرتك وسيرة أبيك لا نجد ذلك الحراك الذي كان ماذا عند آبائك. الإمام الباقر ماذا يجيبه؟ قال له: يا حمران، إن الله تعالى كان قد قدر ذلك وقضاه وأمضاه وأجراه، فبعلم تقدم من رسول الله قام علي والحسن والحسين، وبعلم تقدم من رسول الله صمت من صمت منا. شنو يقول للإمام الباقر؟ يقول للمسألة مسألة ماذا؟ مسألة تكليف. نحن عندنا تكليف إلهي، الحسين يثور، الحسن يصالح، أمير المؤمنين عليه السلام يحارب، زين العابدين يملأ الجوانب العبادية ويفعمها ويحركها ويثيرها. مسألة تكاليف خاصة. خل أبين لك المسألة برواية أوضح. هنالك عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، وهذه الرواية تعرف برواية العهود، وهي جدا رواية مهمة. رواية العهود يقول فيها الإمام الصادق عليه السلام: إن الله تعالى، وهذه المسألة توضح أن الأدوار التي قام بها المعصومون أدوار إلهية، أصلا هو مخطط إلهي. إن الله تعالى، تأمل في الرواية، إن الله تعالى قد أنزل كتابا على نبيه صلى الله عليه وآله قبل وفاته، وكان على ذلك الكتاب خواتيم من ذهب. خواتيم من ذهب يعني ماذا؟ أقفال. فدفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام وأمره أن يفك خاتما ويفعل بما فيه، ففك خاتما وفعل ما فيه. ثم دفعه إلى الإمام الحسن ففك خاتما وفعل ما فيه. ثم دفعه إلى الإمام الحسين ففك خاتما فوجد فيه: أن اخرج بقوم معك إلى الشهادة، لا شهادة لهم إلا معك، واشر نفسك لله عز وجل. ثم دفعه إلى علي بن الحسين ففك خاتما فوجد فيه أن أطرق برأسك والزم منزلك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثم دفعه إلى محمد بن علي ففك خاتما فوجد فيه أفت الناس وحدثهم ولا تخافن إلا الله عز وجل فإنه لا سبيل لأحد عليه. ثم دفعه إلى ابنه جعفر بن محمد ففك خاتما فوجد فيه أن حدث الناس وأفتهم وانشر علوم آبائك ولا تخافن إلا الله فأنت في حرز وأمان. ثم دفعه إلى ابنه موسى وهكذا يفعل موسى إلى المهدي عجل الله فرجه. هذه رواية العهود ماذا توضح؟ رواية العهود توضح أن هنالك مخططا إلهيا قد رسمه الله سبحانه وتعالى وحدد من خلاله وظيفة كل معصوم صلوات الله وسلامه عليه يسير على ضوئها. فالحسن له تكليفه، الحسين له تكليفه، زين العابدين له تكليفه، الباقر له تكليفه، وهكذا. إذن أدوار المعصومين المختلفة المتعددة المتفاوتة نابعة من تكليف خاص موجه للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. نجي إلى النقطة الثانية وهي بيان النتائج المترتبة على خصوصية التكليف. لما نقول أن أدوار المعصوم نابعة عن تكاليف خاصة، ما هي النتائج المترتبة على ذلك؟ هناك عندنا نتائج في غاية الأهمية ويحتاج الإنسان أن يلتفت إليها وأن يكون متوجها ومتيقظا إليها. أصلا نحن إذا بنينا على هذا الأساس وجعلنا هذه قاعدة فكرية عندنا تنحل عندنا كثير من المشاكل والإثارات الفكرية. كل ذلك مربوط ماذا؟ مربوط بتحديد أن أدوار المعصومين كانت نابعة من تكاليف خاصة أم هي نابعة من تكاليف ماذا؟ عامة. شنو النتائج المترتبة على خصوصية التكليف؟ أذكر لك الآن نتائج مهمة حتى تعرف كيف أن هذه المسألة تشكل قاعدة أساسية في فهم فلسفة أفعال المعصوم عليه السلام. أول نتيجة من النتائج المهمة حل إشكالية إقدام المعصوم عليه السلام على التهلكة. واحدة من الإشكاليات التي يطرحها خصوم الشيعة في قبال الشيعة أن المعصوم عليه السلام كما تدعون يعلم الغيب، فإذا كان يعلم الغيب كيف صح له الإقدام على السم وكيف صح له الإقدام على القتل؟ فإن ذلك يكون من قبيل الإلقاء بالنفس ماذا؟ في التهلكة. لما نقول الإمام الحسن كان عالماً بأن اللبن الذي قدمته له زوجته كان لبنا مسموما ومع ذلك شربه، يعني ماذا؟ يعني أنه رمى بنفسه في التهلكة وأقدم على الموت بنفسه. لذلك الإشكالية عندما يحررها هؤلاء يحررونها بنحو يثير القلق الفكري عند الإنسان، لأنه يقول لك أنت كشيعي مخير بين خيارين وكلاهما مر، فإما أن تتنازل عن عقيدة علم الأئمة بالغيب حتى يثبت أن الحسن لما أقدم على السم ما كان ماذا؟ عالما، وتتخلص من إشكالية الإلقاء بالنفس في التهلكة، وإما أن تحافظ على عقيدة علم المعصوم بالغيب فتقع في محذور آخر، وهو أن المعصوم رمى بنفسه ماذا؟ في التهلكة، وهذا مثير للقلق الفكري عند الإنسان. هذه الإشكالية تنحل بوضوح عندما نفهم أن تصرفات المعصوم وأفعال المعصوم نابعة عن تكليف خاص. إذا فهمنا أنها نابعة عن تكليف خاص هذه الإشكالية تذهب هباء منثورا لا قيمة لها. شلون؟ لأن نحن عندما نقول بأن الحسين عليه السلام كان مكلفا بتكليف خاص بالإقدام على ماذا؟ على الشهادة، ونقول بأن الإمام الحسن كان مكلفا بتكليف خاص بالإقدام على شرب السم، حينئذ لا يكون إقدامه من باب الإلقاء بالنفس ماذا؟ في التهلكة، بل يكون من باب امتثال أمر الله تعالى، والنتيجة جدا مختلفة. شلون من باب امتثال أمر الله؟ وهل من المعقول أن يأمر الله بالإلقاء بالنفس في التهلكة؟ نعم. وجاهدوا بأموالكم وماذا؟ وأنفسكم في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله من أوضح مصاديق الإلقاء بالنفس ماذا؟ في التهلكة، ومع ذلك أمر به الله سبحانه وتعالى. إلا أن هذا ليس من الإلقاء بالنفس في التهلكة المحرم، وإنما هو من أجل مصاديق التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. فلما نقول بأن فعل المعصوم نابع عن تكليف خاص، من ناحية نحن نحافظ على عقيدة ماذا؟ علم الغيب، ومن ناحية أخرى ندفع محذور الإلقاء بالنفس في التهلكة، فنقول نعم كان عالما وأقدم مع علمه، وهذا هو منتهى التسليم لأمر الله، لأن الله قد أمره بالإقدام على الموت فأقدم عليه بكل طاعة وبكل راحة رحابة صدر وبكل تسليم لأمر الله وقضائه، وهذا هو منتهى العبودية عند المعصوم عليه السلام. شايف كيف النتيجة مختلفة؟ لما نلتزم بأن تكليف المعصوم نابع عن تكليف خاص تنحل إشكالية الإلقاء بالنفس في التهلكة بوضوح، بل يتضح مقام العبودية والتسليم عند المعصوم. هذه نتيجة مهمة تترتب على خصوصية التكليف. النتيجة الثانية من النتائج المهمة أيضا التي تترتب على خصوصية التكليف لزوم الإذعان بوجود الحكمة في تصرف المعصوم وفعله من غير حاجة إلى معرفة تلك الحكمة. شوف إحنا عندنا أكو واحدة من المشاكل الفكرية عند بعضهم، والتي قد توقعه في متاهات، في متاهات يعني أقصد متاهات فكرية، بل قد توقعه في متاهات عقائدية في بعض الأحيان. شنو هي المشكلة؟ المشكلة هي البحث دائما عن حكمة فعل المعصوم. يعني تشوف مثلا بعضهم يجي يتعب نفسه ويرهق نفسه ويجهد نفسه في سبيل معرفة الحكمة من غيبة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. لما؟ لماذا الإمام المهدي غائب؟ مع أنك عندما ترجع إلى الروايات، الروايات صريحة في أن وجه الحكمة من غيبته لا يعلمه إلا الله. شنو وجه الحكمة من غيبة الإمام؟ لا نعلم. نعم هنالك بعض الروايات تشير ببعض الإشارات المعينة، ولعل هذا أعرض إليه في ليالي لاحقة، لست بصدد ذلك. شاهدنا أن البعض قد يجهد نفسه ويرهق ذهنه في سبيل معرفة الحكمة، ونتيجة ذلك ماذا؟ نتيجة ذلك وقوع بعضهم في متاهات فكرية عقائدية، كأن يأتي بعضهم ويقول إن الحكمة من غيبة الإمام عليه السلام إنما هي أن يكتسب الإمام خبرة قيادية. يقول لك الإمام بما أنه يمارس دور عالمي كبير جدا، فهذا الدور يحتاج إلى خبرة قيادية. شلون يحتاج إلى خبرة قيادية؟ شلون يعيش الخبرة القيادية؟ لمن يعاصر الدول المختلفة والحكومات المختلفة على مر التاريخ، هذه المعاصرة تكسبه ماذا؟ خبرة قيادية، بحيث إذا أذن الله له بالظهور يكون مهيئا من ناحية خبرته القيادية لقيادة الأمة آنذاك. وهذه متاهة فكرية خاطئة تتنافى مع مسلماتنا بأن المعصوم عليه السلام أكمل الناس في مجموع جوانبه. المعصوم ما يكتسب الخبرة القيادية من ماذا؟ من الحس. الخبرة القيادية عند المعصوم ليست بالاكتساب، وإنما الخبرة القيادية عند المعصوم لأنه مرآة علم الله صلوات الله وسلامه عليه. معصوم ما عنده نقص في علمه ولا نقص في خبرته حتى يحتاج إلى اكتساب خبرة قيادية. إذن هذا التعليل إنما هو نابع عن محاولة إيجاد وجه للحكمة من غيبة الإمام، من فعل الإمام، من تصرف الإمام. والحال أننا إذا آمنا وأذعنا بأن المعصوم يتحرك من طبق تكليف خاص، إذن لابد أن يكون هنالك ماذا؟ حكمة. لأن الله تعالى لا يمكن أن يكلف المعصوم تكليفا إلا إذا كانت له ماذا؟ حكمة من وراء ذلك، وإلا كان التكليف عبثا ولغوا. وأما ما هو وجه الحكمة؟ لسنا مضطرين لمعرفته، وليس بالضرورة أن نتعرف عليه. تكليف خاص يخضع لحكمة إلهية، أما هذه الحكمة الإلهية ما هي؟ لسنا مضطرين لمعرفتها، يكفينا الإذعان الإجمالي والاعتراف الإجمالي واليقين الإجمالي بأن هنالك حكمة إلهية من وراء فعل المعصوم. لذلك لما يدخل أبو سعيد أحد أصحاب الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه على الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه، ماذا يقول له؟ يقول له: يا ابن رسول الله، لم صالحت معاوية وداهنته وإنك لتعلم بأنك على الحق؟ أنت تعلم بأن الحق معك، فلم صالحت معاوية؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه ماذا يجيبه؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول له: يا أبا سعيد، أولست حجة الله على الناس بعد أبي؟ يا أبا سعيد، أولست الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين إمامان إن قاما أو قعدا؟ قلت: بلى يا ابن رسول الله. قال: إذن فأنا إمام إن قمت، وأنا إمام إن قعدت. يا أبا سعيد، يا أبا سعيد، إنما أتيته وإن كان وجه الحكمة فيه ملتبسا، إلا أنني لولا ما صنعته لما بقي أحد على وجه الأرض إلا قتل. الإمام صلوات الله وسلامه عليه قل له: خلاص، ما دام تذعن بأنني إمام، إذن هنالك ماذا؟ حكمة من وراء تصرفي، لا بد أن تذعن بها وإن كان وجه الحكمة ماذا؟ ملتبسا. قد يكون وجه الحكمة غير واضح، وجه الحكمة مشوش، ولكن ينبغي الإذعان بأن تكاليف المعصومين وأدوار المعصومين خاضعة لحكم إلهية قد لا نحيط بها. هذه نتيجة ثانية. النتيجة الثالثة والمهمة هي عدم صحة قياس فعل المعصوم بفعل غيره. هنا مربط الفرس أيها الإخوة. شلون عدم صحة فعل المعصوم، قياس فعل المعصوم لفعل غيره؟ أكو بعض الناس عندهم اشتباه شديد جدا. يجيك مثلا يتفاعل مع حراك معين، تقول له: ليش تتفاعل مع هذا الحراك؟ يقول لك: لي أسوة بالحسين عليه السلام، ما دام الحسين كان صاحب حراك فأنا أيضا ماذا؟ كشيعي أتأسى به وأكون أيضا صاحب حراك. تجي إلى قسم آخر تشوفه يعيش موقف الصمت تجاه ظلم الظالمين، تقول له: ليش تعيش موقف الصمت؟ شلون يبرر الموقف؟ يقول لك: لي أسوة بمن؟ بالإمام الحسن، ما دام الإمام الحسن قد صالح معاوية فمن أعاصره من الظالمين ليس أشد ظلما ممن؟ من معاوية. ولست أنا أحسن من الإمام الحسن، فما دام الإمام الحسن قد صالح أنا أيضا من باب التأسي به ماذا؟ أيضا أصالح. وهنا الخطأ الذي يقع فيه الكثيرون. هذا الكلام خاطئ. لماذا هذا الكلام خاطئ؟ لأننا بعد أن أسسنا أن فعل المعصوم نابع عن تكليف ماذا؟ خاص، وليس نابعا عن تكليف عام. فإذا كان نابعا عن تكليف خاص لا يصح قياس غيره ماذا؟ إليه. هذا خطأ. أنت الآن ما يمكن تقول: أنا لابد أن أصلي صلاة الليل كل ليلة بنية الوجوب. لماذا تقول أتأسى بالنبي؟ لك هذا مو مورد التأسي. لما؟ لأن التكليف بالوجوب بصلاة الليل تكليف ماذا؟ خاص، فلا يتوجه لغير النبي ولا يصح قياس غير النبي لمن؟ للنبي. إذن كذلك في تصرفات المعصومين عليهم السلام لا يصح قياس غير المعصوم إلى المعصوم، لأن تكليف المعصوم تكليف خاص. إذن تقول أنا حسيني أو تقول أنا حسني هذا خطأ. أنت قد تكون وظيفتك المصالحة لكن مو من باب التأسي، هذا قد تكون وظيفتك هي الحراك لكن مو من باب التأسي بالحسين، بل هذا يكون للأدلة الخاصة التي تتناول كل موقف. أكو موقف تكون الأدلة الخاصة فيه تحث على ماذا؟ على الحراك، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالفعل وبالحراك الفعلي. لكن أكو موارد خاصة التقية تفرض فيها ماذا؟ نفسها. والذي يحدد أن الموقع موقع حراك أو أن الموقع موقع تقية، الذي يحدد أن الظرف ظرف تقية أم أن الظرف ظرف حراك هو الفقيه والمرجع الديني. مسألة مو مسألة تأسي، تكاليف الخاصة ليست داخلة في باب التأسي. المسألة مسألة وظيفة شرعية ترتبط بالدليل الذي يفهمه الفقيه ويطبقه على ماذا؟ على مورده. إذن لا نخلط الأوراق. أنا لمن أقول أنا حسيني أنت بإمكانك تقول أنا حسن، شلون تنحل القضية؟ أنا أقول أنا حسني دعني صامتا، أنت تقول لي والله خلني أنا حسيني فلأتحرك. مسألة ليست بهذه المثابة. باب التأسي في التكاليف الخاصة لا يمكن فتحه، بل المسألة خاضعة للتحديد الفقهي والشرعي الذي ينتهي إليه الفقيه ويوصله إلى المكلف. إذن اتضح من هذه النتيجة الجواب عن التساؤل الذي طرحناه ماذا؟ في بداية البحث، كيف نحن مكلفون بالتأسي؟ شلون نجمع بين وظيفتنا في التأسي بالمعصومين عليهم السلام وبين أفعال المعصومين المختلفة؟ نقول هذه الأفعال خاضعة لتكاليف خاصة، والتكاليف الخاصة ليست موردا للتأسي. هذه نتيجة ثالثة. النتيجة الرابعة وبها الختام. النتيجة الرابعة التي تترتب على خصوصية التكليف تجلي عظمة المعصوم. شوفوا أيها الأحبة، عظمة المعصوم أين تظهر؟ عظمة المعصوم تظهر في روعة التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى رغم معرفته بالنتائج المترتبة على تسليمه. وهنا يتميز المعصوم عن غيره. خل أوضح لك الفكرة. الآن أنت لما تقول الحسين كان مكلفا بتكليف خاص من قبل الله، ماذا؟ أن يقدم على الشهادة. يعني الحسين كان عالما بالشهادة أو ما كان عالما؟ كان عالما، وإلا ماكو تكليف خاص. كونه مكلف بتكليف خاص بالشهادة يعني أنه كان عالما بالشهادة. وين العظمة تظهر؟ هنا. لما نجي تقارن بين الحسين وبين غيره من الشهداء، أكو شهداء استشهدوا بين يدي رسول الله، حمزة بن عبد المطلب، جعفر بن أبي طالب، فلان وفلان من الشهداء، لكن هؤلاء مهما بلغت قيمة شهادتهم إلا أن شهادة الحسين تبقى مختلفة. كيف؟ جعفر حمزة وأمثالهما لما أقدموا على الشهادة ما أقدموا عليها عالمين، بل كل واحد مجاهد بين يدي رسول الله كان يدخل إلى ساحة الحرب وهو ماذا؟ يعيش احتمالين، إما أن يستشهد وإما أن يسلم. هذا الأمل، أمل السلامة موجود أو غير موجود؟ موجود. فعندما يدخل إلى المعركة يدخل إلى المعركة وهو يحتمل احتمالا أنه يبقى سالما، بينما الحسين لما دخل المعركة ماذا؟ كان عنده هذا الاحتمال أو ما كان؟ ما كان عنده هذا الاحتمال، بل كان قاطعا قطعا يقينيا بأنه ماذا؟ يستشهد. ومع ذلك أقدم على الشهادة بكل رضا، أقدم على الشهادة بكل تسليم، أقدم على الشهادة بكل ترحيب واستقبال. وهنا تظهر عظمة المعصوم. المسألة ليست بهذا المقدار فحسب، يعني الحسين التكليف الخاص الموجه له كان يتعلق بشهادته، وكان يتعلق بسبي نسائه، وكان يتعلق بذبح أطفاله، وكان يتعلق بقتل رجاله. كل هذا كان تكليفا خاصا يعلم به الحسين، لذلك هو قال من أول خروجه من مكة: شاء الله أن يراني قتيلا، وشاء الله أن يراهن سبايا. ومع ذلك خرج من مكة قاصدا إلى موضع الشهادة بكل رحابة صدر، بل بكل بسالة، بل بكل ترحيب. لذلك تقول الروايات: كلما حان وقت شهادته كلما زاد وجهه إشراقا وتنورا وازداد بهاء صلوات الله وسلامه عليه. هنا عظمة المعصوم، عظمة المعصوم في تسليمه، عظمة المعصوم في عبوديته، عظمة المعصوم في خضوعه لأمر الله تعالى. تماما المسألة هكذا بالنسبة للإمام الحسن. إمام الحسن عليه السلام أولا عندما كلف بالصلح، لما كلف الإمام الحسن بالصلح هذا تكليف خاص، والإمام الحسن أطلعه الله على تكليفه وأطلعه على تبعاته. شنو تبعاته؟ تبعات مرهقة لروح الإنسان، بل مزهقة لنفس الإنسان. السلام عليك يا مذل المؤمنين، هذه واحدة من التبعات التي ماذا؟ يهتز لها الإنسان ويذوب لها الإنسان. السلام عليك يا مذل المؤمنين. واحد آخر من أصحابه ماذا يقول له؟ والله لوددت أنك مت يا حسن، ومتنا معك ولم نشهد هذا اليوم، فقد رجعنا مرغمين بما كرهنا، ورجعوا مسرورين بما أحبوا. والله لوددت أنك مت يا حسن. شلون هذه الكلمات تشكل ضغطا نفسيا قاهرا لروح الإنسان؟ والإمام اطلع عليها، على تبعات موقفه، ومع ذلك رحب بالتكليف الإلهي بكل رحابة صدر، وأقدم على الصلح بكل رحابة صدر، متحملا كل تبعاته. وهذا منتهى العبودية والخضوع لأمر الله الذي يعيشه المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا أمر بالشرب اللبن المسموم فلم يتوانى ولم يتراجع، بل أقدم على شربه رغم ما كان عليه. شلون الإمام الحسن صوم؟ ثم الإمام الحسن في لبن، لكن في أي ظرف؟ روايات تقول قدم إليه السام في يوم قائض شديد الحرارة. شوف إذا الله سبحانه وتعالى ابتلى عبده يبتلي أولياءه أشد الابتلاء، في يوم صائف قائض شديد الحرارة، بعد ماذا؟ وكان بأبي وأمي صائما. شايف كيف الإنسان في اليوم الصائف القائض إذا كان صائما، شلون بعد هاليوم من الصيام يتوق إلى شرب من الماء، يتوق إلى شيء يبرد على كبده الحرة، وإذا الإمام يكلف بشرب لبن مسموم. كيف التكليف ومع ذلك يقدم عليه بكل تسليم لأمر الله، وهذا منتهى العبودية والخضوع، ويشرب اللبن المسموم وإذا بكبده كأنها تقطع بالمواس وتشرح بالسكاكين، وبقي بأبي وأمي يعالج حرارة السوم أياما طويلة إلى أن انتشر السم في بدنه فاخضر جسده المبارك. اخضر جسد الإمام الحسن بأبي وأمي، فكان على فراش السوم يتقيأ كبده المقطع، يتقيأ كبده. ما المقصود من الكبد؟ هذا العضو المعروف بأنه كبد، بعضهم يقول هذا ثابت علميا أنه لا يمكن قيئه حتى في أقسى الحالات وفي أخطر الحالات المرضية. مقصود بالكبد في اللغة العربية ما يشمل أحشاء الباطن، ما يشمل أحشاء البطن يعبر عنه كبد. لا تسارع في الاستشكال على الروايات ولا تسارع في الإشكال على الأخبار. تقيأ كبده يعني تقيأ قطعا من أحشائه بأبي وأمي. تخيل أنت إمامك على فراش الموت، يأتي إليه سيد الشهداء يضع الطشت بين يديه، لكن المريض لما يريد يتقيأ، خصوصا إذا يريد يتقيأ أحشاء، يحتاج إلى من يسنده. من الذي يسنده؟ كان سيد الشهداء يسند الإمام المجتبى إلى صدره، والإمام المجتبى يتقيأ كبده في ذلك الطشت أمام مناد ومسموما. وحسناه وسيدا، تقول الروايات في يوم من الأيام الإمام الحسن يتقيأ كبده وإذا بالباب تطرى. من الطارق؟ قيل هذه فخر المخدرات زينب. هذه لابد تحضر. ها ليش لابد تحضر؟ لأن انت شنو تسميها؟ تسميها أم المصائب، وهذه أيام أم المصائب. ها انت تسميها جامعة الرزايا. شلون صارت أم المصائب؟ شلون صارت جامعة الرزايا؟ صارت أم المصائب لأنها شهدت كل المصائب التي جرت على آل الله. رأت جدها رسول الله يفارق الحياة مسموما. بعد شنو شافت هذه؟ رأت أمها تعصر بين الباب والجدار. بعد تريد تعرف شنو شافت أم المصائب حتى صارت أم المصائب؟ رأت الساطية تلوى على أمها حتى صار عضدها حتى صار في عضدها كالدملوج. شلون يعني كالدملوج؟ شايف شلون السوار يكون على يد المرأة؟ ضرب الصياط ترك أثرا على يد الزهراء كالسوار. هذا شاهدته زينب بأم عينيها. بعد شنو شاهدت؟ ورأت أخاها يتعفر على عتبة الباب. تعرف هذا الأخ اللي تعفر على عتبة الباب؟ هذا المحسن الذي سقط نتيجة رفس بطن الزهراء. بعد ما شاهدت أم المصائب شاهدت هامة أمير المؤمنين وقد قسمها السيف إلى نصفه ونزفت الدماء على شيبته. هذا كل شاهدتها. بعد أكو أعظم شاهدتي، أكو أعظم. أقول لك شنو الأعظم؟ اعذرني شيعي، لكن الليلة جمعة والليلة أبواب السماء مفتحة، وهذه دموعك إن شاء الله طريق العروج إلى الله. رأيت شمر الضبابيل بسنعلا من الحديد. ماذا صنع يا موالي؟ وصعد على صدر أبي عبد الله. بعد ما أريد أكمل ماذا رأت زينب. ومن جملة ما رأته زينب، رأت أخاها الإمام الحسن يقذف كبده في ذلك الطيش، فصرخت وحسنا. أنا اللي شفيت طشته. يلا يلا أريد منك صوت وياي، ها الليلة جمعة. أنا اللي شفيت طشته، طشت شبد الحسن بيها، طشت براس أخويا. يلا أريدك تقرأ وياي، مو أنا وحدها. أنا اللي ما يكفي ما يكفي. أنا اللي شفيت طشت شبد الحسن بيها، يلا وياي، وطشت بيرا. إيه مرحبا. أنا اللي شفيت، قول لا تستحي. أنا اللي طشت شبد الحسن بيها، وطشت بيرا. يلا وياي وياي. أنا اللي شفيت ضلع، ضلع اللي انكسر لمي، وضلع اللي هشم لحسن. يلا نعيد وياي. أنا اللي شفيت ضلع، قول قول، ضلع اللي انكسر لم، ايه، ضلع اللي انهشم لحسن. يلا خلي نعيد. أنا اللي ضلع اللي كسر لمه، ضلع اللي هشم لحسن. عندك استعداد نكمل. انا اللي شفيت نار، انا اللي شفيت نار توجرت بالباب ونار بخيام خويا حسن. يلا قول وياي بصوت واحد. انا اللي نار، اللي نار توجرت بالباب ونار بخيام. انا اللي شفيت طفله، انا اللي شفيت طفل اللي وقع بالباب والاخر بصدر حسن. انا اللي شفيت طفله، طفل اللي وقع بالباب والثاني على صدر حسن. خلينا نعيد جميعا. انا اللي شفيت، يقول قول طفل اللي والثاني بعد. انا اللي شفيت سهمه، انا اللي شفيت سهمه. شنو هالسهمين يا زينب؟ سهم بعيون ابو فاضل وسهم في قلب اخويا يا علي يا علي. انا اللي شفيت سهم، قول قول سهم بعيون وسهم في قلب. الله الله. انا اللي شفيت سهم، سهم بعيون وسهم في قلب اخويا حسين. بعد هالبيت الك شيعي. انا اللي شفيت راسه، انا اللي شفيت راسين راس انطبر بالمحراب وفوق الرماح راس حسين. يا علي يا علي. انا اللي انا اللي يا زينب راسا طبار وعلى الرمى. يا علي يا علي. انا اللي شفيت ابكي ابكي ابكي. انا اللي شفيت راسا راس رطبا قول وعلى الرماح. عظم الله أجوركم. فبينما مولاتنا زينب بجانب أخيها وبينما الإمام الحسين ينظر إلى أخيه وإذا بالإمام الحسن ينادي أخي أبا عبد الله أما أنا فأموت مسموما شهيدا ولكن لا يوم كيوم عبد الله يوم يزدلف إليك 30,000 يدعون أنهم من أمة جدك، فلا تموت حتى يقطع رأسك. أين المنادون حسين؟ حسين حسين حسين. يا الله، بينما الإمام يوصي بوصايا وإذا به قد عرق جبينه وسكن أنينه وانقطع نفسه وتدلت رقبته وفاضت روحه، أين الصارخون وإماما؟ أين المواسون لزينب وهي تنادي وأخا؟ وحسنا وسيدا شيعه الإمام الحسين ختام المجلس، شيعه الإمام الحسين جاء به إلى قبر جده رسول الله، وإذا بالمرأة قد خرجت وهي تقول أيدفن الحسن عند جده ويدفن فلان خارج المدينة؟ لا كان ذلك أبدا. المعذرة شيعة، يا قوم أرشقوا الجنازة بالسهام. وإذا بجنازة الإمام الحسين ترمى بالسهام، شيعة يقول الرواة فسل أبو الفضل سيفه، سل أبو الفضل سيفه، التفت له الحسين قال أخي أبا الفضل اغمد سيفك، لك يوم غير هذا اليوم. أنزلوا الجنازة، أنزلوها، صار ينتزع السهام منها. ها الشيعة، الإمام الحسين انتزع السهم سهام من الجنازة، كم سهم انتزع؟ انتزع 70 سهما من جنازة الإمام، 72 سهما انتزعها، لكن هذه السهام كلها تهون في قبال سهم آخر انتزعه. شنو السهم الآخر؟ قال له أخي حسين إني أريد النظر إلى وجهك، ولكن السهم حجب الرؤية عني. أخي أبا عبد الله فانتزع السهم من عيني. ها وصلت إلى كربلاء، وصلت إلى باب الحوائج. ترى الليلة ليلة جمعة، يعني ليلة قضاء الحاجات، خلنا نروح شوية يم باب الحوائج. سهم في عيني مزق قلبي أبي عبد الله. الحسين أخذ رأس أبو فاضل، رأس أبو فاضل أخذ وضعه في حجره، لكن العباس رماه على التراب، شال الحسين ثانية رماه على التراب، ثالثة رماه على التراب. ترى لازلنا في أيام الحسين. ها إيش قال له؟ قال أخي أبا الفاضل قطعتني يا قلبي، كلما وضعت رأسك في حجري رميت به على التراب. شوف المواساة عند أبي الفاضل، قال أخي حسين الآن تضع رأسي في حجرك، ولكن بعد ساعة من يضع رأسه؟ يلا ختام المجلس، أريد من عندك دمعة وصرخة. إشمالك يا خويا شلت راسك من وسط حجري؟ مرحبا مرحبا بهالصرخات. إشمالك يا خويا شلت راسك من وسط حجري؟ مع صوت الحسين، مصابك يا خويا أعمى عيوني وكسر مو مقبول، مو مقبول هذا الصوت من عندك. مصابك يا خويا أعمى عيوني وكسر عباس يا خوي، عباس. اسمع جواب العباس واسألك الدعاء. قال له يا خوي شلون احط راسي بوسط حجرة؟ تتحمل شيعي وانت بعد ساعة الشمير يا علي يصعد على صف وحسينا. قال له يا خوي شلون احط راسي بوسط حي؟ جواب، وانت بعد ساعة الشمير يصعد على عباس يا خوي، عباس. شتى مصارعهم فبين مكابدين سما ومنحور وبين مصفدين نسألك وندعوك بالإمام الحسن المظلوم صاوى بقبره المهدوم وبكبده المقطعة بالسموم، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين وموتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات جميعا نهدي ثواب